نبدأ درس جديد في التعارض بين الأدلة والمحتجز. تعارض يعني إذا وجد عندك دليلين اثنين متعارضين، وأنتم تعلمون أن عندنا دليل محرز ودليل أصل عملي، صحيح؟ والدليل المحرز ينقسم إلى قسمين، ماذا؟ أحسنتم، هو عقلي. والدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين، لفظي وغير لفظي، أحسنتم. فإذا وجدنا بأن هناك حكمين اتعارضوا، دليلين اتعارضوا، تارة يكون التعارض ما بين حكمين شرعيين، دليلين شرعيين محرزين، اثنين محرزين، أو يكون محرز وأصل عملي. ما عليه لحظة شكل الجبتاتي. الدليل المحرز تارة يكون التعارض بين شرعي لفظي ولفظي، وتارة يكون ما بين دليل شرعي ودليل عقلي أيضا. فعلى العموم هذه الصور إن شاء الله كلها بنتكلم عنها، هذه الصور نتكلم عنها فيما إذا كان هناك تعارض. زين، التعارض إذا صار ماذا نصنع؟ أول شيء نصنعه إذا وجد عندنا تعارض، أول شيء نشوف من أي الأنواع، هل هما دليلان محرزان، اثنين محرزين، واحد منهم لفظي والثاني أيضا لفظي، متعارضين؟ لازم تحدد هذا النوع قبل ما تروح وتحل هذا التعارض وتحل الخلاف ما بينهم هذين الدليلين. قبل ما تحل الخلاف ما بينهم لازم تعرف من أي نوع هذول، أصل عملي ويا دليل محرز، أو أصل أو دليل محرز مع دليل محرز، شرعي مع شرعي، أو شرعي مع عقلي، أو أصلين عمليين مثل ما تفضل الشيخ، أصلين عمليين اثنين متعارضين، هذا الأصل يتعارض مع هذا الأصل، اثنين أصلين عمليين. فأنت قبل ما تعمل أي شيء وتحل الخلاف لازم تعرف من أين وحدك. جيد، بداية الأمر الآن، يلا خلينا نقول إحنا عرفنا ما هو التعارض من أي نوع، واكتشفنا على أن هذول من نوع التعارض ما بين الدليلين المحرزين اللفظيين، دليل محرز لفظي ودليل محرز شرعي لفظي. هذا النوع الأول، يقول يلا نبدأ حالات التعارض. إذا كنقطة أولى، ما هي حالات التعارض؟ عرفنا ما هي حالات التعارض، محرز وأصل عملي، محرز ومحرز. المحرز فيه شرعي وعقلي، تارة يكون محرز لفظي وعقلي، تارة يكون لفظي ولفظي، تارة يكون أصلين عمليين. حالات إذن التعارض، أول واحد نبغى ندرسه أصلين، عفواً، أول واحد نبغى ندرسه من هذه الحالات هو بين دليلين محرزين. فالتعارض ما بين الأدلة المحرزة أول شيء نبغى نعرف ماذا نصنع إذا تعارض دليلان محرزان جت إلك رواية وقالت اغتسل في يوم الجمعة، وجاءت رواية أخرى تقول لا يجب أن تغتسل في يوم الجمعة، هنا تقول اغتسل، هنا تقول لا يجب أن تغتسل. فهنا دليل محرز، وهنا أيضا دليل محرز، وهذا الدليل يثبت الغسل وهذا دليل ينفي الغسل، فماذا تصنع؟ على كل حال فبداية يأتي ويقول يجب عليك أن تكون عندك قاعدة معروفة، قاعدة معروفة، وهذه دائما تكون مرتكزة في ذهنك، دائما تكون موجودة في الذهن لا تغيب عنك. إذا كان عندنا كلامين للمعصوم، إذا كان عندنا كلامان للمعصوم، يستحيل أن يكون بينهما ماذا؟ تعارض. ما يصير كلام من المعصوم من هذه الجهة يثبت وكلام ينفي نفس الموضوع نفس الجهة نفس الزمان نفس الحيثية نفس كذا، هذا ما يصير، مستحيل، لأنه سوف يقع كلام المعصوم في التناقض والتضارب. ما يصير أن الإمام عليه السلام بما أننا أثبتنا أنه معصوم يصير أن يقول كلام متعارض ومتناقض، ما يصير. هذا شيء لازم أنت تخليه عندك موجود مثل ما يقولوا حلقة في الأذن، يعني بعد خلاص ثابتة ما تتحرك، هذا مرتكب. يجوز أن المعصوم يقع في التناقض؟ لا يجوز، فهذا أمر مستحيل، لأنه نحن كما درسنا في علم الكلام بأن الإمام معصوم عن الخطأ، وإذا لم يكن معصوما من الخطأ فهذا يلزم نقض الغرض. أنت يا الله جل وعلا ترسل لنا وصيا أو رسولا وهو بعد ذلك يقع في الخطأ، يقع في التناقض، هذا لا يجوز، يستحيل، هذا قبيح، قبيح، لأنه يلزم نقض الغرض. أنا أرسلته لماذا؟ أرسلته لكي يعلم الناس، وإذا به الغرض لا يتحقق لأنه يعلم الناس خطأ، هذا قبيح، ويستحيل أن يصنع الله القبيح، أليس كذلك؟ فهذه من ضمن المرتكزات التي هي موجودة عندنا، أن المعصوم لا يقع في التناقض، هذه المسألة الأولى. زين، الآن عرفنا أنه الإمام لا يقع في التناقض، لكن إحنا نشوف الآن هذول الدليلين متعارضين، شو نسوي؟ الدليلين متعارضين، فأول شيء يجي ويقول اجي تلاحظ ربما يكون كلام، لو فرضنا أنه كلام ألف وكلام باء، الإمام عليه السلام في مرة قال ماذا؟ اغتسل يوم الجمعة، من جهة أخرى قال لا يجب أن تغتسل يوم الجمعة. انجي إلى هذا لا يجب أن تغتسل غسل الجمعة، انجي إلى هذه الجهة، هذه كلمة لا يجب كلمة صريحةٌ نقطع بها على أنه لا يوجد هناك وجوب، أليس كذلك؟ صحيح؟ بعد هو يقول لا يجب. زين، عرفنا أن هذا نص صريح، نص صريح لا يحتمل هناك الخلاف. أنتم درستم في مصادر السنة الشريفة ما هو الفرق ما بين النص والظاهر، مو؟ وقالوا لكم أن النص ما معناه النص يعني هذا أمر صريح لا يحتمل وجود الخلاف فيه. فإذا قال لا يجب واضحة صريحة. زين، ها هنا قال لا يجب. من هذه الجهة ماذا قال؟ اغتسل غسل الجمعة. استفدنا الوجوب من كلمة اغتسل من أي جهة؟ من صيغة الأمر. وأنتم درستم في بداية الدروس أن صيغة الأمر تدل بظاهرها، لاحظت كلمة ظاهرها، تدل بالظهور، ظهر لي، هذا هو الظهور الذي ظهر لي، يظهر لي بأن هناك وجوب، لكننا وجدنا أن هنا معارض، هذا نص صريح وهذا ظهور، فماذا نصنع بعد ذلك؟ نقول إذن نأخذ بالنص الصريح، نأخذ بالنص الصريح أنه قال لا يجب. هذه اغتسل كانت بالظهور تدل على الوجوب، نقول الآن يجب ولا يجب تعارضا، إذن هذه اغتسل تدل على الاستحباب نتنزل. فكلمة لا يجب يمكن أن تكون مستحب، أليس كذلك؟
يعني ها؟ مستحب إباحة.
نعم.
يعني
أحسنتم. أحسنتم أنه لا يجب يمكن أن تكون مباحة بالمعنى الأعم، ويمكن تكون أيضا مستحبة، احتمال أن تكون مستحبة بالمعنى الأعم. يعني هنا اغتسل يأمر الإمام، يعني فيه مطلوبية. المطلوبية متحققة بماذا؟ متحققة بالاستحباب. جينا نقول اغتسل غسل يوم الجمعة، هذه النتيجة إخواني، غسل يوم الجمعة مستحب انجي، هذه النتيجة اللي أخذناها، توافق هذا اغتسل غسل الجمعة أو لا؟ توافق، ما في مشكلة، لا يجب غسل الجمعة، هذه النتيجة أنه مستحب، يوافق أو لا؟ يوافق. إذا حلينا الخلاف والتعارض ما بين الدليلين اللفظيين المتعارضين بماذا؟ بحمل هذا الذي عبرنا عنه بأنه لا يجب على الاستحباب، وهذا أيضا يغتسل الاستحباب. نعرف أن هذا مثل القرينة التي دلت على أنه يقصد بلا يجب أنه يقصد استحباب، لاحظنا؟ أو نفس كلمة اغتسل من خلال كلمته لا يجب استشفينا أن كلمة اغتسل تدل على الاستحباب لا تدل على الوجوب، لأنها لو كانت تدل على الوجوب لوقعنا في التضارب، تعارض. زين،
ما هو مخصص في حمل هذا السبب من الإباحة؟
ها؟ هذا لا يجب، وهذا كذا، هذا نص صريح وهذا أخذناه بالظهور، أخذناه على أنه ظاهر، هنا السيد الشهيد جايب أيضا مثال آخر، لكن في أثناء التطبيق أيضا نبين بالنسبة إلى الحرمة والإباحة مثال آخر. يعني لا يحتمل وجود احتمال لمعنى آخر. قال كلمة لا يجب، واضح لا يجب بعد ما يعني هذا مو واجب، لكن كلمة اغتسل تحتمل معنيين، تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب، انه هذا امر مطلوب. لكن قلنا في الدروس الماضية في بداية الحلقات ماذا قلنا؟ بأن صيغة الأمر تدل بظاهرها على الوجوب ظهور فيها، صحيح؟ فهذه بالظهور وهذه نص صريح، فلا بد أن نحن بعد نحل التعارض بهذه الطريقة، أن نحن نحمل هذا الاغتسال كلمة اغتسل على نحو الاستحباب. زين يعني يحتمل احتمالين، يعني بالمطلوبية هناك مطلوبية، صحيح؟ فيحتمل أن يكون واجب ويحتمل أن يكون مستحب، صحيح؟ إجمالا هو مطلوب، لكن هل هو واجب أو هل هو مستحب ما ندري. جاءت لنا كلمة هذه لا يجب، عرفنا أن هذه ترى محمولة على أنها مستحب، مطلوب استحباب. لا هو قال اغتسل. لا شيخنا سيدنا إذا قال لك اغتسل يعني فيه مطلوبية، يأمرك بشيء مطلوب، وإلا ليش يأمرني؟ هذاك المباح يعني لا يوجد عليه لا أمر ولا نهي، أليس كذلك؟ هذا هو المباح. على كل حال مرة أخرى يكون عندي دليلين لفظيين، فهذين الدليلين أيضا بينهما تعارض، لكن كيف هذا التعارض؟ إخواني لازم تركزوا، هذه مسائل التعارض مهمة. يعني الآن هذا صحيح السيد الشهيد الله يتغمد بروحه الجنة ويحشره مع النبيين جاء لنا بشيء سهل، لكن بعد ذلك هذه أسر لازم انت شوية شوية تهضمها. يعني عندنا دليل ماذا يقول؟ لله ولله على الناس حج البيت، أليس كذلك؟ تكملة لمن استطاع إليه. ما هو موضوع الحج؟ أحسنتم، موضوع الحج الاستطاعة. الآن جاي الحكم هذا يبين إليك ماذا؟ يبين إليك الموضوع ويبين إليك حكم عام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنت الآن اجي تقول مستطيع، يعني انه يكون عنده فلوس، انه يكون عنده كذا، انه يكون عنده كذا، انه يكون عنده كذا، صحيح؟ من ضمن الاشياء يعني انه يكون عندك انت فلوس. جاء من جهة اخرى انت كان عندك خلاص علم بان كل من كان عنده مال هذا يعني مستطيع، جاء حكم شرعي، عفوا دليل ثاني اخر، ماذا صنع؟ تحدث عن الموضوع، قال المدين ليس مستطيع، يعني هو يمكن عنده فلوس لكن مقترض، قال المدين ليس مستطيعا. المدين ليس مستطيع، جاي بين لك ضيق الموضوع، عرفنا؟ ففي هذه الحالة يقول ماذا؟ لا يجب على المدين الحج
ولو كان بيده أموال.
إيه؟ لا يجب على المدين الحج. فهو ماذا صنع هناك؟ يقول لله على الناس حج البيت ويوجب ذلك لكل من استطاع، هنا يقول لا يجب على المدين الحج، لأنه تصرف في ماذا؟ تصرف في الموضوع. قال ترى الموضوع مو متحقق في المدين. دقق أخي، التفت إلى هذه المسألة، تصرف وين؟ في الموضوع. يتكلم عن الموضوع في الدليل الثاني، جاي يتكلم عن الموضوع يقول هذا المدين ليس واجبا الحج عليه، لا يوجد هناك وجوب على المدين. لماذا؟ لأنه ليس بمستطيع. فقال ماذا؟ فقال المدين ليس مستطيع. زين، فهذا إذا تصرف في الموضوع المدين ليس مستطيعا. في هذه الحالة إخواني، هذا مصطلح أصولي، بكرة تسمعوا عن حكومة وحاكم ووارد وورود وهالقضايا هذه. فقالوا بأن هذا الأمر الذي جاء يتصرف في الموضوع، يضيق الحدود للموضوع، سموه ماذا؟ سموه حاكم، جاء يحكم على ذلك. لاحظنا؟ عرفتم ماذا سموه؟ فكلما رأيتم دليلين الثاني منهما يضيق حدود الموضوع يتصرف في ذاك الموضوع، هذا جاي الكلام وفيه موضوع، بعد ذلك يجي هذا ويتكلم عن الموضوع يقول ها ممكن من النفوس، يعني هذا مستطيع، ترى المدين مو مستطيع، هذا الدليل نسميه ماذا؟ حاكم، وهذا الدليل نسميه محكوم. واضح ان شاء الله؟ زين، تارة أخرى، هذه الحالة الأخيرة إخواني، الحالة الأخيرة أدنى، تارة يكون الموضوع موجود وعام ونطاقه واسع، فيقول الربا حرام، عام جاي يتكلم لك الربا حرام مطلق، عفوا جيد، الربا حرام. يجي دليل ثاني لفظي ويقول الربا بين الوالد وولده مباح، يعني ربا لكنه مباح، لكنه مباح. هذا ما تصرف في الموضوع، الموضوع متحقق، قال الربا حرام، وهنا قال الربا بين الوالد وولده مباح، يعني نفس ذاك الموضوع موجود، وهنا الموضوع ايضا موجود، ما في فرق، يعني ما تصرف في الموضوع، لكن حكم بأن هذا الربا الذي بين الوالد وولده هذا ترى مباح. ففي هذه الحالة نقول أن هنا كان الحكم مطلق، وهنا الحكم الثاني كان، أحسنت، مقيد، قيد، جعل هناك قيد،
يعني
ضيق
في غيرها،
أحسن، هذه القضية عزلناها استثناء، كأنه استثناء، أحسن، أنا كنت أريد أشير لهذا أيضا، كأنه شبيه بالاستثناء، كل الربا حرام إلا الربا بين الوالد وولده فإنه مباح. لاحظنا؟ فهذا ما تصرف في الموضوع مثل ما قلنا قبل شوية وسميناه حكومة. لاحظنا؟ زين. فهذا كان الربا حرام وبعد ذلك خصص بأن الوالد وولده لا يوجد هناك فيه حرمة. الآن موالينا الأعزاء يجي ويفرق ما بين العموم والإطلاق. الآن هو قال الربا بين الوالد وولده مباح، الربا حرام، أليس كذلك؟ عبر عنه بهذا حكم عام وعبر عن هذا بمخصص. يقول لكن انتبه علشان التفسير دقيق وأصولي جيد، ماذا تصنع تقول هكذا؟ لو قال كل الربا حرام هذا بيصير دلت على العموم والشمول من وين؟ من كل، يعني عموم. متذكر دون ألفاظ العموم؟ فكلمة كل هي التي استفدناها، من كلمة كل استفدنا الشمول. أحسنتم أحسنتم من سور القضية. إذا التفتنا إلى أن هناك ألفاظ عموم، بعد ذلك الذي يأتي من بعده يسمى بمخصص. يسمى بماذا؟
مخصص.
مرة أخرى لا، يكون الدليل الذي استفدنا منه الشمول ليس بأدوات العموم، وإنما استفدنا الشمول من الإطلاق بمقدمات الحكمة. ما لم يرده لم يقله، صحيح؟ فهذه مقدمات الحكمة استفدنا منها الإطلاق. فإذا كنت قد استفدت الشمول والعموم للأفراد من خلال مقدمات الحكمة يعني بالإطلاق، يجي هذا الدليل الثاني شو نسميه؟ نسميه مقيد. اثنين هون، كل الربا حرام أو الربا حرام، هذه تفيد العموم، هذه تفيد العموم، لكن هذه بأداة العموم وهذه بالإطلاق. فإذا كان بأداة العموم نسمي الثاني هذا مخصص، إذا كان هذا بإطلاق بالإطلاق وبمقدمات الحكمة نسميه مقيد.
والمؤدوة
نعم جيد. ف طبعا هذا صريح وهذا غير صريح كذا على كل حال. بعد حتى زين، الآن أنتم عرفتم وجئنا نوفق ما بين الأدلة الدليلين اللفظيين، رأينا أن أحدهما صريح نص والثاني بالظهور وجمعنا ما بينهم. مرة يكون بماذا؟ يكون دليلان متعارضان لكن من حيث تصرف في الموضوع، وأيضا حلينا التعارض. مرة يكون بالتخصيص أو بالتقييد وحلينا الموضوع. هذا يسمى كل هذه العمليات الثلاث التي ذكرناها ماذا نسميها؟ نسميها الجمع العرفي، نسميها جمع عرفي، بالجمع عرفي. هذا هذه قواعد الجمع العرفي.
ما
هو الجمع العرفي؟ الجمع في جماعة طبيعة الأصوليين، أي أصولي جماعة. حتى أنت تشوف نفسك قال يا لا يا جماعة لا يهمني أمرني، يعني وإيش عن مستحب
الجمع العرفي
مقابل
أي شيء؟
ها؟
جمع العرفي مقابل أي شيء؟
هنا في عندنا تعارضات مثلا الغير مستقر وكذا، ان شاء الله يأتي ان شاء الله. ها خلينا نقرأ نشوف إذا كان في شيء أيضا يحتاج. التعارض بين الأدلة المحرزة والتعارض بين دليلين محرزين معناه التنافي بين مدلوليهما. وش معنى التعارض بين دليلين؟ يعني التنافي. التنافي بين المدلول، وهو على أقسام، منها أن يحصل في نطاق الدليل الشرعي اللفظي بين كلامين صادرين من المعصوم، ومنها أن يحصل بين دليل شرعي لفظي ودليل عقلي، ومنها أن يحصل بين دليلين عقليين. حالة التعارض، ما قرينا هذا اللفظ؟ عرفنا فيما سبق أن الأدلة على قسمين، وهما الأدلة المحرزة والأصول العملية. ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، وأخرى في التعارض بين أصلين عمليين، وثالثة في التعارض بين دليل محرز وأصل عملي. فالكلام في ثلاث نقاط نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء الله. حالة التعارض بين دليلين لفظيين. في حالة التعارض بين دليلين لفظيين توجد قواعد نستعرض فيما يلي عددا منها. أول شيء مرتكب عندك يصيرها، من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر. مثل ما قلنا قبل شوية، هذا تقطع وهنا يقول يجب وهنا يقول لا يجب. مثلا أو هنا يقول حرام وهنا يقول يجب، ما يصير، لأن التعارض بين كلامين صريحين، نصين صريحين من هذا القبيل يؤدي إلى وقوع المعصوم في التناقض وهو مستحيل. صحيح؟ قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم نصا صريحا وقطعيا، ويدل الآخر بظهوره على ما ينافي المعنى الصريح لذلك الكلام. ومثاله أن يقول الشارع في حديث مثلا يجوز للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه. ماذا قال هنا؟ يجوز للصائم أن يرتمس، يعني يغمس رأسه في الماء، يدخل رأسه في الماء حال صومه. ويقول في حديث آخر لا ترتمس في الماء وأنت صائم. فالكلام الأول دال بصراحة على إباحة الارتماس للصائم. ماذا قال؟ قال يجوز، يعني كيفك، يعني تريد تغمس رأسك يجوز. والكلام الثاني يشتمل على صيغة نهي، وهي تدل بماذا؟ حتى خط هذه تدل بظهورها على الحرمة، لأن الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي. أحسنتم، هذا الذي درسناه في حجية الظهور. نعم، وهي تدل بظهورها على الحرمة، لأن الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي، وإن أمكن استعمالها في الكراهة مجازاً. فينشأ التعارض بين صراحة النص الأول في الإباحة وظهور النص الثاني في الحرمة. إن شاء الله واضح إخواني، واضح الفكرة؟ مي واضحة؟ لأن الإباحة والحرمة لا يجتمعان، وفي هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعي، لأنه يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي. فنفسر الكلام الآخر على ضوئه ونحمل صيغة النهي فيه على الكراهة. لكي ينتجم مع النص الصريح القطعي الدال على الإباحة. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامة وهي الأخذ بالدليل بدليل الإباحة والرخصة إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو أمر. شوف الحرمة بصيغة نهي، الحرمة الوجوب بصيغة أمر، فإن الصيغة تدل بظاهرها على الوجوب أو الحرمة. إخواني وياي ولا ها في مشكل نوقف؟
واضح تماما.
الحمد لله، لأن الصيغة ليست صريحة ودليل الإباحة والرخصة صريح غالبا. قد يكون موضوع الحكم الأمر الثالث، قد يكون موضوع الحكم الذي يدل عليه أحد الكلامين أضيق نطاقا وأخف دائرة من موضوع الحكم الذي يدل عليه الكلام الآخر. ومثاله أن يقال في نص الربا حرام، عندك شيء؟ الربا حرام، ويقال في نص آخر الربا بين الوالد وولده مباح. فالحرمة التي يدل عليها النص الأول موضوعها عام لأنها تمنع بإطلاقها عن التعامل الربوي مع أي شخص، والإباحة في النص الثاني موضوعها خاص، موضوعها خاص لأنها تسمح بالربا، عبر عنها ربا، لأنها تسمح بالربا بين الوالد وولده خاصة. وفي هذه الحالة تقدم أن نعم تقدم النص الثاني على الأول لأنه يعتبر بوصفه أخص موضوعا من الأول قرينة عليه، بدليل أن المتكلم لو أوصل كلامه الثاني بكلامه الأول بكلامه الأول فقال الربا في التعامل مع أي شخص حرام ولا بأس به بين الوالد وولده لأبطل الخاص مفعول العام وظهوره في العموم. وقد عرفنا سابقا أن القرينة تقدم على ذي القرينة، هذه قاعدة عندك، القرينة مقدمة على ذي القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة. ويسمى تقديم خاص على العام تخصيصا إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم، وتقييدا له إذا كان عمومه ثابتا بالإطلاق وعدم ذكر القيد. ويسمى خاص في الحالة الأولى مخصص وفي الحالة الثانية مقيد. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة وهي الأخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق، إلا أن العام والمطلق يظل حجة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد.
ما معنى تقديم خاص ومقيد على المطلق والمطلق؟ ما معنى تقديم؟
التقديم يعني انك تتاخذ به في هذه، هناك مو قال عام
الحاكم،
لا ما معبر عنه حاكم، الحاكم في ذاك القسم الرابع صحيح، هو يعني كأنما حكم عليه صحيح، بس بالمصطلح الصلاح اشياء ثاني، يعني ان هذا الخاص هنا يقول عام كل شخص، وإذا بهئنا في الثاني يقول الوالد وولده مو مشكلة، خرب العموم أو ما خرب العموم، فسد العموم، فإن صار في استثناء لاحظنا فخرب ذاك العموم فقدمنا عليه،
بمعنى
أنه أفسد عمومه.
تقديم علي ما معنى تقديم علي؟
هذا هو
أخذنا
أخذنا به وتركنا عمومه. ماذا كانت هي الكلام؟ الربا حرام عام ومعام، كل ما وجدت أن هناك ربا هو حرام. وإذا به يقول العموم عندك غلط، ترى طلعنا استثناء، العموم مو على إطلاقه، فصار في تخصيص، فقدمنا هذا على ذلك، أخذنا بهذا أول، لاحظنا. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في الاستنباط. هي فعلا كلمة تقديم توشي إلى أن يعني هذا يلغى، بس هو مو إلغاء. كلمة تقديم انت اللي خلاك الآن تسأل انه تقديم ما معناها؟ يعني ألغي هذا تماما؟ يقول لا، مو ألغي تماما، انما اخذنا بهذه الحصة قبل هذا، ان هذا كان عموم وبعد ذلك لا، هذا مقدمة على ذلك. اول نشوف هذا، وقلنا الوالد وولده هذول مستثنى، الباقي يظل على ما هو عليه، يبقى هذا نص صحيح ما فيه شيء. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة، وهي الأخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق. عرفنا مش معنى التقديم سيدنا؟ إلا أن العام والمطلق يظل حجة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد. يعني الربا الباقي حرام، لا زال حرام، جيد، بيني وبينك حرام، حاشات، إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجة إلا بمقدار ما تقوم الحجة الأقوى على الخلاف لا أكثر. الحجة الأقوى، أحسنتم، صارت هذه حجة أقوى. في ماذا؟ في خصوص هذا المورد الذي يخرجه، المورد الذي خرج من العام، إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجة إلا بمقدار ما تقوم الحجة الأقوى على الخلاف لا أكثر. والرابع إن شاء الله يأتي الكلام عليه. صلى الله على محمد وعلى
الله.